برحب بالدكتور محمد صادق الهاشمي، مدير رئيس المركز العراقي للدراسات. سيد الهاشمي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
حياكم الله دكتور. بداية، ما حقيقة التعاون الاستخباري الغربي والأطلسي في العراق مع الكيان الصهيوني؟ هل يعتبر هذا أمر يعني متبنى استراتيجي من هذه الدول، أم هو نتيجة أخطاء فنية استخبارية؟
وقعا يعني من يقبل بالشيء يقبل بلوازمه. أننا نفترض وجود أمريكي وقوات تحالف وصلاحيات واسعة لسفيرة أمريكية تصول وتجول، وقوة تتحرك قوات الأمن والاستخبارات والجيش الأمريكي غرب العراق وشمال سوريا، ولديهم قواعد في أربيل وفي العراق في مختلف المناطق وفي الخضراء وفي السفارة الأمريكية، ولا نتوقع هناك وجود غربي أمني إسرائيلي وأمريكي. الآن العراق مكشوف حتى جوا لهم، أرضا برا، المؤسسات كلها في خلال نظام الأزمتة هم تقريبا يحاولون سرقة المعلومات والهيمنة عليها، إدارة الكثير من الملفات، ملفات النفط. بالنتيجة النهائية يجب أن تكون هناك يقظة ومقاومة لمساحة التواجد الغربي بالعراق، هذا فضلا عن التواجد الثقافي والاختراق الثقافي ومساحة التأثير الثقافي ومحاولة من يؤثرون على الشباب وخرقهم للمجتمع العراقي من خلال منظمات المجتمع المدني، وهي في الغالب منظمات تسير بمسار صهيوني. وقبل أيام ولغاية الأسف ينطرح من مؤتمر تناقش فيه الجندر، يعني بين قوسين من المثلية، وتحت رعاية رئاسة الوزراء هذا المؤتمر، وهو يكون أحد العناوين في مناقشة الهوية الوطنية. لا بد من يقضى للمشاريع الأمريكية ولتواجدهم الأمني والثقافي العسكري ومختلف التواجد في العراق. حياكم.
طيب، إلى أي مدى يساهم الوجود الأجنبي في العراق بتحقيق أهداف الكيان الصهيوني؟ هل يشكل هذا الكشف مساعد لإخراج القوات الأجنبية من العراق؟
بإذن الله الشعب العراقي ووجود الحوزات العلمية والمرجعية والخط الرسالي الثوري والمقاومة والحج الشعبي كلها تحول دون أن يتمكن الخط الصهيوني وأمريكا والغرب أن تخدم الوجود الإسرائيلي في العراق، بدليل أن العراق مع كل الظروف المؤلمة التي مرت به لم يعلن تطبيع ولم تمارس إسرائيل وجودها علانية، ولم ترفع سفارتها علم على العراق أو توجد سفارة أو قنصلية أو مكان تواجد رسمي أو شبه رسمي. لا يوجد في المناهج كما يوجد في الدول الأخرى تطبيع أو مثلية أو صفقة قارن أو أمثال هذه أو الإبراهيمية. الحمد لله العراق بلد محصن، غايت هناك نوجد احتلال لديه أجندة، ولكن نحن جازمين أنهم لا يتمكنوا بإذن الله.
طيب، كيف تتوقعون أن تكون ردود الحكومة والدولة العراقية؟ هذا ما كشفت عنه منظمة أصحاب الكهف من تواطؤ لأجهزة الاستخبارات الفرنسية والنرويجية والألمانية لتوفير غطاء للكيان الصهيوني لتنفيذ اختراقات أمنية في العراق والمنطقة.
تاريخ إسرائيل تتحرك عبر الدول الأوروبية والدول الإسكندنافية وحتى أوروبا الشرقية، هولندا وأمثالها، فليس غريبا ما كشفوه، وهذا هو الواقع الموجود في الدول الأوروبية كلها وأغلبها لديها ملحقيات تابعة لإسرائيل ولديها موظفين يحملون الجنسيات الإسرائيلية. هذا ما وجدناه في كل تجارب العالم، في كل تجارب العالم، فليس غريبا أن يكون موجود الآن في هذه المرحلة أنه السفارة السويدية أو أي دولة أو نرويجية أو أوروبية أو أوروبا من أوروبا الشرقية تكون هي ممهد وحاضن للوجود الإسرائيلي الأمني أو التجسسي أو الموسادي أو غيره. ولماذا نذهب بعيدا إلى إيران صرحت كرارا بوجود أوكار تجسس للمسود الإسرائيلي في أربيل.
نعم.
وصرحت كثيرا أن أربيل تعتبر حاضنة للوجود الإسرائيلي وممر للعبور إلى إيران لأغراض تنفيذ كثير من العمليات التجسس. والفتنة الأخيرة التي أثيرت في إيران قسم منها انطلق الإسرائيليون من أربيل.
نعم. طيب دكتور، يعني نريد أن نتحدث أكثر عن مخاطر هذا التعاون إذا لم يتم تحديده، لم يتم معالجته، لم يتم التعامل معه. هناك من ربما يقول بأنه يعني من الطبيعي أجهزة الاستخبارات أن تنشط في كل مكان، والمنطقة هي يعني بؤرة يعني نشاط تجسسي، كل الدول نشطة في المناطق الأخرى، في الدول الأخرى، ويعني الكيان الإسرائيلي أيضا له حصة من هذا النشاط. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
كيف احنا نتحدث عن نسأل ما هي مخاطر الوجود الإسرائيلي، ونسأل السؤال بشكل آخر، هو شنو طبيعة الوجود الإسرائيلي؟ إغاثة إنسانية للشعب العراقي، مدارس تقدم التعليم، مستشفيات تقدم الصحة، يقدمون السندويج، يقدمون شنو الموائد والكرم وتربية الأخلاق، هي منظمات تأتي للقتل والاغتيالات ولإثارة الفتن وللعب الثروات ولإحداث الانقلابات والبلبلة، تأتي للتجسس على الثروات، تأتي لنهب الخيرات، تأتي هذه عبر التاريخ الإسرائيلي. يعني إسرائيل وتاريخها في الزمن الملكي في العراق منذ أن تأسست كان جواسيسها وتواجدهم اللي موجودين ماذا يفعلون غير عملية الاغتيالات والقتل والتفجيرات وإثارة الفتن وبث الأفلام غير اللائقة بالشعب العراقي. ونفس الكلام اليوم، الوجود الإسرائيلي هو للتجسس على الجيش وعلى الحشد وعلى الحوزات وعلى المجتمع وبث الفرقة وإثارة النعرات والخلافات وإرباك العملية السياسية ولدعم داعش ولتزويده بالسلاح ولدعم الحركات المنحرفة. هذه هي إسرائيل. إسرائيل ما إجت حتى تنعش العراق، لا سنة ولا شيعة ولا كرد، عندها هدف هي خدمة الصهيونية وإسرائيل، وهذه لا تقوم إلا على تدمير. إسرائيل قائمة على أيديولوجية تدمير منطقتنا وتفكيكها وإضعافها، مع قطع النظر كانت شيعة ولا سنة، كرد ولا مسيح.
نعم. طيب هناك من يقول بأنه يعني مثل هذا الوجود يعني هو تحت الغطاء الأمريكي والإشراف الأمريكي، وبالتالي الحكومة العراقية يعني ليس لديها صلاحية في إلغاء هذا الوجود، لا تستطيع مواجهة القرار الأمريكي بهذا الصدد، وهذا خارج عن يعني قدرتها، وإذا ما عملت بذلك سوف يسبب لها ذلك مشاكل، ويعني هي في غنى عنها أو هو في غنى عنها. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟ ماذا بيد الحكومة العراقية أن تفعل في هذا الإطار؟
هو الكلام، هل أن الحكومة العراقية تعلم هناك شيء اسمه وجود إسرائيلي بشكل واضح وأجندة واضحة؟ على سبيل المثال أن هذه الصفقة للشركات الإسرائيلية الفلانية، أو هذه الشركة للشركة الإسرائيلية الفلانية، أو هذا الاجتماع حضره مندوب عن من موجود يجي بالعراق، نكون منصفين حتى يتوجه ويتوجب على الحكومة العراقية مواجهة هذا الوجود.
نعم.
من المعقد جدا فصل التحرك الإسرائيلي عن التحرك الأمريكي وحتى التحرك مع بعض الدول العربية وحتى الدول الأوروبية.
نعم.
الآن احنا تدخلنا بضائع وتوجد شركات بأسماء تركية وأسماء سويدية وأسماء نرويجية وأسماء من دول اسكندنافية، ما نعرف إسرائيل بانية هناك إنه شو اللي تسوي. كل اللي نعرف إنه نتائج ذولي أحدثونا حرب قاعدة، أنتجونا حرب آلية، وأنتجونا وجود لداعش، وأنتجونا فتن، وأنتجونا مثلية تجارة وخمور ومخدرات وبلبلة، وانتجونا عام 2019 تطلع شباب وزودتهم المخابرات الإسرائيلية بأموال ومخدرات لإسقاط حكومة. كل من عن هذه إسرائيل، هذه مظاهر إسرائيل. أما أصل إسرائيل وجوده الأمر مو من السهل نفكك بين وجود أمريكا وإسرائيل أو أي دولة عن إسرائيل.
طيب يعني ماذا عن تأثير هذا الاختراق على علاقات العراق الإقليمية، خاصة أن بعض الأهداف قد تكون سورية لبنانية أو إيرانية حتى؟
بالتأكيد الحكومة العراقية إلى الآن في كل أطيافها كحكومة عراقية ترفض طعاماً وعرفاً وشرعاً وأدبياً ومعنوياً الوجود الإسرائيلي أو التعامل معه، ولكن بالنتيجة النهائية إسرائيل إلى وجود في هذه المنطقة وإلى مشاريع. أما هل نجحت؟ طبعاً أنا أمين كمدير مركز دراسات لأن إسرائيل تختفي في وراء الكواليس وهي غير قادرة على أن تنفذ كل مشاريعها إلا القليل منها. تستطيع أن تحرك فتنة هنا وفتنة هناك، فتنة في إيران، فتنة تشرين بالعراق، تستطيع أهداف بلبلة، تستطيع أن تضرب، تستطيع أن تختال، هاي أشياء المحدودة. أما تؤثر على الجغرافية السياسية للمنطقة التي تنتشر فيها الاستحكام أيديولوجية المقاومة وقوة المقاومة وسلاح المقاومة ورجال المقاومة طبعا لن تتمكن.
طيب الآن القوى السياسية الفاعلة أو يعني لنكن مثلا أكثر محددين للموقف، قوى المقاومة، الحشد الشعبي، النخب الواعية لهذا الدور الخطر للكيان الإسرائيلي وما تقوم به الدول الأوروبية كغطاء لذلك، ماذا بيدها أن تفعل في مواجهة هذا الدور وهذا المخطط؟
هذه القوى اللي ذكرتها هي القوى الموجودة والحامية للعملية السياسية، الحرف والأرض والثروات من اللصوص. هؤلاء اللصوص قد يختفون في الليل في الصحراء أو يختفون في سفارة ويجون في جنسية أو في هوية أخرى. نعم ممكن أن يذهبون من البصرة إلى مدينة أخرى، ممكن بصفات منظمات مجتمع مدني، إغاثة إلى آخره، لكن هل يستطيعون أن يؤثرون على مسار قومة بكاملها؟ طبعا لا.
لك دكتور محمد صادق الهاشمي رئيس المركز العراقي للدراسة.